إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في الأسبوع الماضي ما للكلام من أهمية عظيمة في حياة البشر وفي عاقبتهم. فهل يترك الإسلام الكلام على أهميته تلك بلا آداب وأحكام تسعد الناس في دنياهم وتصلح ما بينهم وتنجيهم من أي سوء؟ اللهم لا. ونبدأ لا على الأولوية بالرطانة. كثير من شباب هذا الجيل تأثر بكل ما هو غربي، وبالذات بالمظاهر، ومن ذلك اللغة، ليس في طلب العلم المادي الأكاديمي الذي يحتاج إليه الطالب والمعلم أحياناً، لا، وإنما في التعامل اليومي. واعتاد الكثيرون منهم على التجمل باستخدام بعض كلماتهم حتى لو لم يكن نطقهم بها صحيحاً، بل حتى لو لم يعرفوا بعض معانيها يفعلون ذلك تفاخراً أو مسايرةً لموجة التقليد. وقد يستهين البعض بهذا الأمر ببساطة، لأنهم لا يدركون الأبعاد الدينية العقدية فيما يتعلق بعبادة الولاء والبراء. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النهي عن رطانة الأعاجم وكراهيته، ونقل عن بعض أهل العلم تحريمه، لأن مشابهة الكفار في الظاهر تقتضي الموافقة في الباطن، إلا إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا حرج، كأن يتكلم مع غير عربي أو نحو ذلك. أما أن يتكلم مسلمان عربيان برطانة الإنجليز من غير حاجة، أو برطانة الفرنسيين من غير حاجة، فهذا الذي فيه الحرج. دع عنك جانب فقدان العزة بلغة القرآن، فلا نستهين بهذه الظاهرة. ومن أدب الكلام البعد عن الكلام الفاحش البذيء. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء. البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فيجب العناية بتأديب الأولاد على الطيب من القول، وأن يكون البيت نظيفاً من فحش القول، نقياً من عبارات السوقة وعبارات الشتم واللعن. ولن يكون البيت كذلك حتى يكون الوالدان قدوةً في نزاهة الحديث، وأن يتابع الأولاد فيما يلتقطونه من رديء الكلام في المدرسة وجراء مخالطة الأقارب أحياناً. ولو تأملنا لوجدنا أنه ليس أطهر ولا أرقى من ألفاظ القرآن في التعبير عن المعاني واختيار أحسن الكلام. تأملوا في قوله تعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فكنا عن الجماع هنا بالملامسة، وكنا عنها حيناً آخر بالغشيان، فقال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فليس أطهر من ألفاظ القرآن. ومن آداب الكلام الابتداء بالسلام قبل الكلام، فبعض الناس يدخل المجلس فيقول مباشرة: أين فلان؟ من رأى فلانا؟ فينبغي ألا يجاب، فإن السلام قبل السؤال. جاء في صحيح الجامع من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وهو حديث حسن. ومن آداب الحديث ألا يتناجى اثنان دون الثالث، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. والعلة أنه قد يظن أنهما يغتابانه، أو أنه عزل عن السماع لأنه دون مستوى الكلام، أو أنه غير ثقة، أو ما شابه ذلك. ويدخل في ذلك أن يتكلم ثلاثة دون الرابع فينعزل فيعزلونه عنهم، أو تسعة دون العاشر فإن المفسدة واحدة. وكذلك لو اجتمع ثلاثة فتحدث اثنان بلغة لا يعرفها الثالث فإن المفسدة واحدة أيضا. ومن آداب الكلام أن تحفظ سر المتحدث إذا طلب ذلك صراحة، أو صدرت منه إشارة إلى أنه يريد أن تحفظ سره. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي قال: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. ومعنى الالتفات هنا أن المتحدث يلتفت قبل حديثه ليتأكد من أنه لا يوجد في المجلس أحد يسمعه غيرك، فهذا لا يحتاج إلى أن يقول لك لا تخبر أحدا، وإنما إشارته تكفي لتفهم أنه سر لا يفشى. لكن هناك حالات يجوز فيها الإفشاء إذا كان في إفشاء سره قضاء على منكر مثلا، فهو يفعل منكر أو يريد عمل منكر، أو درء ظلم، أو نصر للدين، فإنك تخبر به من هذا الباب فقط. ومن آداب الكلام أن الإنسان إذا تكلم مع قوم ينبغي أن يختار ألفاظا وعبارات تناسب عقولهم. حتى في الدين أحيانا يكون الشيء من الدين على ألا يكون واجبا يحرم كتمانه أو محرما يحذر منه، وإنما هو خبر من الأخبار، فإنه قد يكون من الحكمة ألا يذكره العالم أمام عامة الناس مخافة فتنتهم وعدم تصديقهم. فقد روى البخاري تعليقا عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالإنسان يكون حكيما فيما ينطق به أمام الناس. من العادات السيئة المسارعة إلى نقل الكلام بلا تثبت، إما لتحقيق غاية وإما لمجرد الثرثرة. جاء في الإصابة والمشكاة من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعم. الزعم يطلق في الغالب على ما يشك فيه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وحذر الله تعالى من العجلة في نقل الكلام دون التأني والنظر، كما في حديثة الإفك، فقال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كأن الكلام من شدة سرعتهم في نقله لم يتركوه ليصل إلى عقولهم، بل تلقوه بألسنتهم ونشروه مباشرة. إذ تلقونه بألسنتكم. ومن محاسن الكلام مصداقيته. يقال في المثل: كلام رجال إشارة إلى الالتزام والوفاء، لكن للأسف قل أن تجد في هذا الزمان من يصدقك الوعد، حتى أصبح الخلف عند الكثيرين سجية وطبعا يعرفون به، مع أن لصدق الوعد قيمته عند الله تعالى مع أن لصدق الوعد قيمته عند الله تعالى وعند الناس. وقد أثنى سبحانه على إسماعيل عليه السلام لصدق وعده، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وقال جل وعلا: قال الله هذا ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. أما محبة الناس لصادق الوعد فمعروفة، قال علي رضي الله عنه: من كانت له عند الناس ثلاث وجبت لهم له عليهم ثلاث: من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم. وجب لهم عليه وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم، وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم، وتظهر له معونتهم. فصدق الوعد والحديث دليل قوة الإيمان. من العيب أن يجمع المسلم بين حرصه على الصف الأول في الصلاة وكثرة الصيام والعمرة وبين إخلاف الوعد. حري به إذ ذاك أن يجاهد نفسه على صدق الوعد. قال نافع مولى ابن عمر: طاف ابن عمر سبعا وصلى ركعتين، فقال له رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد الرحمن، يستقل عبادته. فقال ابن عمر: أنتم أكثر منا طوافا وصياما، ونحن خير منكم بصدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. فالخلف خلق مشوه كريم كريه، ولذلك كان من ضمن خصال النفاق: إذا وعد أخلف. والخلف كذلك من صفات اليهود، قال تعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وحياتنا اليوم مليئة بالوعود ولكن الوفاء قليل. لسانك أحلى من جنى النحل وعده، وكفك بالمعروف أضيق من قفلي. تمنى الذي يأتيك حتى إذا انتهى إلى أمد ناولته طرف الحبل، بعد طول انتظار. قال ابن الكلبي عن أبيه: كان عرقوب رجلا من العماليق، فأتاه أخ له يسأل شيئا، فقال له عرقوب: إذا أطلع نخلي ظهر الطلع في نخلي. فلما أطلع أتاه فقال: إذا أبلح. فلما أبلح أتاه فقال: إذا أزهى. فلما أزهى أتاه فقال: إذا أرطب. فلما أرطب أتاه فقال: إذا أتمر. فلما أتمر جذه ولم يعطه شيئا. فضرب به العرب مثل في خلف الوعد. مواعيد عرقوب، مواعيد عرقوب، كم من العراقيب في زماننا هذا. أسأل الله الهداية لنا ولهم. معاشر المسلمين، إن من سوء آداب الكلام السباب، والسب هو أن يقول الرجل ما في الرجل وما ليس فيه، يريد بذلك عيبه وذمه. ودوافع السب أنواع، منها الغضب ومنها التنقص ومنها مجرد الضحك والسخرية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال الحسن البصري رحمه الله: كان اليهودي والنصراني يسلم، فيقال له بعد إسلامه: يا يهودي، بعد إسلامه: يا يهودي يا نصراني. فنهوا عن ذلك. صح في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن قتادة في قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، قال: لا تقل لأخيك المسلم يا فاسق يا منافق. وعن عطاء في قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، قال: أن يسميه بغير اسم الإسلام: يا خنزير، يا حمار، يا كلب. فالأب إذا كان في بيته سبابا شتاما لعانا وأولاده يسمعونه، فكيف ننتظر جيلا نظيف العبارة نزيه الكلام؟ إن من المحزن أنك ترى الرجل يصلي مع الجماعة فإذا قضيت الصلاة جلس يذكر الله في المسجد بهدوء ووقار، فإذا انتهى من أذكاره قام يصلي الراتبة، وربما رفع يديه بعد ذلك بالدعاء، فإذا خرج من المسجد وباشر الحياة فأغضبه أحد ما، سمعت منه من الشتائم والسباب القبيحة ما يثير العجب والإشمئزاز. أين الصلاة وأين أثرها وأين آدابها وأين تربيتها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص عليه ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله تعالى أن يصلح الحال وأن يحسن أخلاقنا ويطهر ألسنتنا، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكلمات أوصي بها نفسي وإياكم قبل أن ننهي هذا الموضوع: من أدب الكلام أن لا يتجاوز الإنسان في مدح ولا يسرف في ذم، فكلاهما سيء. أن يفكر مليا قبل أن ينطق بوعد يعجز عنه ولا يقدر على الوفاء به. أن يراعي مخارج الكلام بحسب مقاصده وأغراضه، فإن كان ترغيباً كلامه قرنه باللين واللطف، وإن كان ترهيماً خلطه بالخشونة والشدة، فلا يلين في موطن الترهيب ولا يشتد في مقام الترغيب، ففي ذلك تعطيل للمقصود بهما. ومن آداب الكلام حسن الاستماع، وخصوصاً إذا كان القرآن يتلى أو كان في مجلس علم يذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الكلام ترك المقاطعة حتى ينتهي محدثك. ومن آدابه أن يتابع نيته فلا يتكلم إلا إذا كانت الكلمة يراد بها وجه الله، فقد يتكلم إظهارا لعلمه أو فصاحته أو بيانه أو استثارا بالمجلس أو ما شابهها من الغايات، فلينظر إلى قلبه. ومن آداب الكلام تقديم الأكبر سنا والأقدر علما، وأن لا يتكلم فيما يجهل، لا على سبيل الإفتاء ولا لإظهار معرفة وهمية لا يستحقها. ومن أدب الكلام مع النساء أن يكون لحاجة، وأن يكون جزلاً بلا مزاح، وأن تكون المرأة بحجابها الكامل، لقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وعلى المرأة إذا تكلمت ألا تلين أو تخضع بالقول، لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومن الأدب خفض الصوت إلا لحاجة خطبة أو تحذير. قال الله تعالى في وصية لقمان لابنه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فليفكر العاقل فيما يريد قوله قبل أن يتكلم، فإن كان خيراً بادر إليه، وإلا ألجم لسانه عنه، وليتأدب بآداب الإسلام. أسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأعمال والأقوال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح شأن إخواننا في مصر واليمن وكل مكان. اللهم انصر إخواننا الموحدين في الشام وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ونفس كربتهم وقو عزائمهم واغثهم بنصرك يا خير مسؤول. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالنصيريين المعتدين ومن عاونهم. وباليهود المعتدين ومن عاونهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم اجعل لهم اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم عجل بدحرهم وهلاكهم يا سميع الدعاء ويا جبار الأرض والسماء، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.